الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فنحن في اللقاء الثالث من حديثنا عن سيرة سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. هذا اللقاء الثالث سيكون الحديث فيه أيها الأحباب الكرام عن حال هذه الجزيرة العربية قبل مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. قد تعود أهل السير عند بدئهم بالحديث عن السيرة النبوية أن يتحدثوا عن شيء من حال الجزيرة العربية وسطا وأطرافا قبل حديثهم عن مولده صلوات ربي وسلامه عليه. فأقول أيها الأحباب الكرام، هذه الجزيرة منذ أن وجد فيها إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، وهي تعيش على التوحيد الخالص. بمعنى إبراهيم عليه السلام، ذكرنا في اللقاء الماضي أنه وضع هاجر وولدها إسماعيل في هذه البقعة، أعني مكة المكرمة، في الوادي غير ذي زرع، تركهما وتولى عنهما. شاء الله عز وجل أن يشب هذا الصغير، ثم أرسله الله تبارك وتعالى رسولا في قومه وفي أبناء عمومته ومن كانوا محيطين به في هذا البلد الأمين. قام إسماعيل عليه السلام بهذا الدور أتم قيام، وقام بما أمر الله عز وجل به من الأمر بتوحيده سبحانه وعز وجل، وظل الناس على هذا التوحيد ما شاء الله تبارك وعز وجل أن يظلوا. ولاحظ أن حديثنا عن هذه الناحية، عن الناحية الدينية في الجزيرة العربية، إنما هو في الفترة الزمنية التي كانت في القرن السادس الميلادي، التي كانت في القرن السادس الميلادي. الحديث القادم بمشيئة الله عز وجل. مرت الأيام، وكلما مر زمن على التوحيد بدأت آثاره عن الناس تغيب. فلما توفى الله عز وجل إسماعيل وانقطع حبل الوحي بين السماء والأرض، بدأت أنوار التوحيد تخبو وتضعف شيئا فشيئا، إلى أن دخل إلى ساكن الحرم، ساكن مكة المكرمة، شيء في أول الأمر من البدعة التي نقلها بعد ذلك إلى الشرك الصراح عياذا بالله. كيف كان ذلك؟ بدأ أهل الحرم كلما أرادوا الخروج من مكة إلى خارجها يأخذون معهم شيئا من أحجارها بزعمهم أنهم يسكنون في مكة، ومكة بلد حرام، وأحجارها أحجار فيها من البركة ما ليس في غيرها. فإذا خرجوا من مكة حملوا معهم هذه الأحجار يتبركون بها، بل وصل الأمر بعد ذلك أن يلصقون بها شيئا من الضر أو النفع عياذا بالله. مرت الأيام فجاءت أجيال بعد هذه الأجيال كانت قد علمت ورأت ما فعل الآباء والأجداد بهذه الحجارة، فوصل الأمر بهم أن عبدوها من دون الله. يعني في بداية الأمر كان الأمر مجرد تبرك بهذه الأحجار، ثم وصل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن هذه الأحجار أصبحت آلهة تعبد من دون الله تبارك وعز وجل. ولهذا أحبتي الكرام، جاءت هذه الشريعة المباركة بباب عظيم جدا من أبواب هذا التشريع، وهو ما يسمى بباب سد الذرائع. باب سد الذرائع، أي أن كل ذريعة، كل وصيلة، كل وسيلة قد توصل صاحبها عياذا بالله إلى المحرم أو إلى الشرك فإنها ممنوعة، ليس أحيانا في ذاتها، وإنما لما قد توصل إليه، كما هو الحال في هؤلاء النفر عياذا بالله. جانب آخر، اعتاد أهل مكة والعرب قاطبة تعظيم كبرائهم ورؤسائهم وأهل الرأي فيهم، ولا يحيدون عنهم قيد أنملة. من أولئك النفر الذين كانوا يسكنون هذه الجزيرة وبالأخص مكة المكرمة رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي كان في قومه صاحب مكانة ومنزلة ولا يصدر إلا عن رأيه. كان هذا الرجل له أسفار يخرج إلى بلاد الشام وغيرها، ومن كثرة أسفاره إلى بلاد الشام رأى في بلاد الشام في أول الأمر ما لم يكن قد رآه في مكة وما حولها آنذاك، وهو عبادة هذه الأصنام التي وضعت فعبدت من دون الله تبارك وعز وجل. فسألهم عن حالهم مع هذه الأصنام، فأخبروه أنها آلهتهم التي يعبدون، وأنهم إذا استمطروها أمطروا، وإذا استنصروها نصروا، نعوذ بالله، وما ذاك إلا من تسويل الشيطان وإغوائه للإنسان وفتنته التي ألقاها على هؤلاء. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من كل سوء وبلاء. فطلب منهم صنما من تلك الأصنام، وبالفعل أعطي صنما من تلك الأصنام التي كانت في بلاد الشام، وقدم به هذا الرجل إلى مكة المكرمة وأمر قومه أن يعبدوه من دون الله عز وجل وتبارك وتقدس. فعبد هذا الصنم من دون الله، بل كان هو المعظم في مكة، بل في تقريبا أكثر مناطق الجزيرة العربية، فكان موضعه هبل، هذا كان موضعه في جوف الكعبة، المكان الذي وضع فيه وضع عند الله في جوف الكعبة على بئر في جوف الكعبة. كانت تلكم البئر توضع فيها كل الهدايا التي تقدم إلى البيت، وهذا الصنم في جوف الكعبة داخل الكعبة موضوع عليها عياذا بالله، يتبركون به ويتقربون إليه بأنواع النذور، ويعبد من دون الله تبارك وعز وجل. أما الأصنام التي فتح بابها بعد ذلك فحدث ولا حرج، فقد دخل عليه الصلاة والسلام في عام الفتح إلى مكة المكرمة ووجد صلى الله عليه وسلم حول الكعبة 360 صنما كلها يعبد من دون الله. لاحظ، 360 صنم أحيطت بالكعبة كلها تعبد عياذا بالله من دون الله عز وجل. يذكر أهل السير أيضا عن هذا الرجل الذي هو من ذكرناه عمرو بن لحي الخزاعي أنه رأى رؤيا شيطانية عياذا بالله تخبره أن في جدة على ساحل البحر أصنام قوم نوح، التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، يغوث ويعوق وسواع وود ونسرة. فجاء الرجل إلى شاطئ البحر فحفر هناك فوجد هذه الأصنام، فجيء بها وقسمت على بعض قبائل العرب، فأصبحت من تلكم القبائل التي تعبد من دون الله عز وجل وتبارك وتقدس. بل وصل الحال أيها الأحبة الكرام، في هذه الجزيرة المباركة في يوم من الأيام أن لم يكن لله عز وجل إلا عند هؤلاء النفر، لم يكن لله عز وجل في قلوبهم من الحظ إلا أنهم يعتقدون فقط أنه هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما أي أمر آخر من الضر أو النفع أو صرف أنواع العبادات كالنذور وما شابه ذلك من القربان التي تنسك وتذبح عند هذه الأصنام، فقد لم تكن إلا لهذه الأصنام ولم يكن لله عز وجل وتبارك وتقدس منها شيء. فنسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الحال الذي وصلت إليه هذه الجزيرة الطيبة المباركة في تلك الأزمان في الجاهلية الأولى قبل مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. بل لقد بس وصل بهم الحال إلى مثل هذا. تأمل، كان الواحد منهم إذا أراد أن يخرج من أرض مكة إلى مكان آخر في سفر فلا بد أن يحمل معه حجرا كما قلنا من حجارة مكة للبركة ولتعبد من دون الله عز وجل وتبارك وتقدس. مر على واحد منهم ليلة من الليالي فوضع ذلكم الحجر عند رأسه فنام، فلم يستيقظ بالليل إلا وصوت خرير كخرير الماء. فنظر الرجل وإذا بثعلبان ثعلب على رأس هذا الصنم يبول، على رأس هذا الوثن الذي يعبده يبول. فجادت قريحته وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يقول رب يعبد من دون الله ويبول عليه الثعلب، فأي رب هذا؟ إنه لذليل. بل تأمل عياذا بالله في حال بعضهم، لقد كان الواحد منهم إن لم يجد صنما أو وثنا يعبده من دون الله عز وجل جمع شيئا من التراب، جمع شيئا من التراب فوضعه وصنعه كهيئة الكومة أو كهيئة القلعة الصغيرة، ثم جاء بشاة له فحلب ما شاء الله أن يحلب على ذلكم التراب، ثم أخذ يتبرك به ويعبده من دون الله عز وجل وتبارك وتقدس. جاء أحدهم إلى صنم من أصنامهم كان قريبا من الطائف يقال له سعد، أخذ بعض جمال له وجاء بهذه الإبل يريد من هذا الصنم أن يبارك هذه الجمال التي جاء بها. وكان سعد صخرة عظيمة جدا كبيرة تذبح عليها الذبائح والقرابين التي يتعبد بها عياذا بالله لهذه الآلهة، وقد نطق هذا الحجر بالدماء فأصبح منظره مشينا مفزعا يحدث في نفس الناظر خوفا وفزعا شديدا. فلما رأته الإبل تفرقت في كل مكان، جاء بإبله يريد أن يباركها هذا نعوذ بالله الوثن، فلما رأت الإبل هذا المنظر المفزع تفرقت في كل مكان فرقا وفزعا من هذا المنظر. فقال هذا الرجل وقد جادت قريحته: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض نعوذ بالله لا تدعو لغي ولا رشد. ولكن بعد ماذا؟ بعد أن كان منه عياذا بالله ما كان من هذا الضلال المبين. قد يستغرب البعض وهو يسمع أمثال هذه الكلمات، أيعقل أن العرب أصحاب الصفات التي ذكرناها في اللقاء الماضي، الشجاعة والفصاحة والبلاغة وعدم الذلة وحبهم للحرية، أيعقل أن أمثال هؤلاء يصلون إلى هذا المستوى المنحط فيعبدون حجرا أو شجرا؟ قد يصل هذا أو يكون في أذهان بعض الناس. أقول إذا أردت أن تعرف حقيقة ما أقول وما سطر في كتب السيرة فانظر في زماننا إلى أولئك الذين قد بلغوا من التقدم العلمي والرقي الحضاري الشأن الكبير ولا زال الواحد منهم يعبد بقرة. في زماننا الآن أليس هناك من يعبد البقر؟ أليس هناك من يعبد الفئران؟ أليس هناك من يعبد الفروج أعزكم الله وأجلكم؟ بلى، موجود هذا في زماننا الآن الذي نعيش والعياذ بالله فيه مع ما هم فيه من حضارة وتقدم ورقي، فما بالك بأولئك النفر، أعني أصحاب الجاهلية الذين كانوا يعيشون قبل بعثة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ترقى بالعرب الأمر حتى أصبحوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله تبارك وعز وجل، وكل ذلك على يد كبرائهم وسادتهم وأهل الرأي فيهم من أمثال عمرو بن لحي القزاعي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أنه قد رآه يجر قصبه في نار جهنم عياذا بالله. قصبه يعني أمعاءه، رآه صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الرجل الذي غير وبدل دين إبراهيم وهو أول من غير وبدل كما عند ابن إسحاق، رآه صلى الله عليه وسلم في نار جهنم يجر أمعاءه في النار كأنها الرحى، نسأل الله السلامة والعافية، لأن عليه وزره ووزر من تبعه نسأل الله العافية إلى يوم القيامة. هذا الرجل هو الذي سيب السائبة ووصل الوصيلة وفعل أن أحل لهم وحرم عليهم، فيأتي مثلا إلى الناقة فيقول إذا ولدت الناقة 10 بطون فإنها تسيب ولا يستفاد منها بشيء أبدا، لا بركوب ولا بلحم ولا بحليب. لما؟ إنه طاغوت من الطواغيت التي نصبت هذه الشرائع الفاسدة والضلالات البينة التي أوحاها إليهم الشيطان، فجعلوا من رزق الله عز وجل حراما وحلالا ليس بنص وإنما بهوى متبع وجاهلية ضالة مضلة نعوذ بالله. من ضلالاتهم وسفاهاتهم التي كانوا يفعلونها في الناحية الدينية في تلك الفترة بدعة الحج، فإنهم أعني أهل الحرم على الأخص كانوا لا يخرجون كسائر الحجيج إلى عرفات، بل إنهم كانوا بزعمهم هم أهل الحرم فيظلون داخل الحرم حتى في الحج، والحج هذه الشعيرة العظيمة التي كانت موجودة عند الجاهليين من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كانوا يفعلون شيئا منها، فكانوا قد أحدثوا وغيروا وبدلوا كما سمعتم، بل كان من سفه عقولهم وضلالهم في أديانهم الفاسدة الطواف بالبيت عراه، وذلك لغير سكان الحرم، فإن الرجل أو المرأة إذا قدم من خارج الحرم يعني لم يكن من أهل الحمص، فأهل الحرم يسمون بأهل الحمص، إذا قدم هذا الرجل من خارج الحرم فهو بين خيارين، إما إذا أراد أن يطوف بالبيت إما أن يأخذ ثيابا فيستعيرها من حمصي من رجل من أهل الحرم فيلبسها ثم يطوف بعد ذلك بالبيت. لما؟ وثيابه التي عليه، الزعم في ذلك أن تلك الثياب قد عصي الله عز وجل فيها فلا يطاف ويعبد الله عز وجل بها في الطواف. إذا ما الحل؟ اقلع ثيابك واستعر ثيابا من واحد من أهل الحرم ثم طف بعد ذلك. طيب إن لم يجد فلم يكن له من يعينه بتلك الثياب من رجل منهم، فإنه عياذا بالله يطوف بالبيت عاريا، رجلا كان أو امرأة. وقد نقل أهل السير لنا حال تلك المرأة التي أخذت تطوف بالبيت عارية وقد وضعت شيئا يسيرا على نعوذ بالله عورتها تستره وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. أيضا من بدعهم الجاهلية وسفه عقولهم استقسامهم بالأزلام كما قال الله عز وجل في ذكر تلك الأمور التي كانوا عليها، وأن تستقسموا بالأزلام. ما هي الأزلام؟ يؤتى بثلاث قداح مكتوب على واحد منها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث يترك هكذا فلا يكتب عليه شيء. فإذا أراد الواحد منهم سفرا أو تجارة أو زواجا يأتي إلى سيد من ساداتهم يعرف بأنه صاحب هذه الأزلام، فيقوم بضرب هذه الأزلام بعضها مع بعض، ثم يخسر هذا الرجل سهما واحدا منها، فإذا خرج السهم الذي افعل انطلق في أمره لا تفعل لا يفعل، إذا خرج السهم الثالث الخالي عند ذلك يعيد الضرب للأزلام مرة أخرى. تخيل إلى هذا المستوى وإلى هذا نعوذ بالله الانحطاط العقلي وصل أولئك العرب في تلك الأزمنة، حتى أنهم يعلقون أمورهم في فعلها أو عدم فعلها بمثل هذه الأشياء، بل وبدعة النسي وغيرها من أنواع البدع والضلالات التي كان يعيشها سكان الجزيرة العربية التي تبين حالتهم الدينية وأنها وصلت إلى مستوى أسفل بكثير مما نعوذ بالله وصل إليه الآخرون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفضل، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام، فلازلنا نواصل الحديث عن حال هذه الجزيرة المباركة قبل بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقد يسأل سائل: لما الحديث المتكرر عن حال هذه الجزيرة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ فقول إن لذلك فوائد. أولها أن تعرف أخي الكريم المبارك قدر سوء ذلك المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تعرف السيئة فتجتنبها، وأن تعرف الحسنة فتفعلها، وعلى الأخص في الأمور الدينية والاجتماعية التي سنتحدث عنها بإذن الله في مثل هذا اللقاء. أيضا أن تعرف عظيم التغيير الذي أحدثه عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، عظيم التغيير الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وكم كان في 23 سنة يغير صلى الله عليه وسلم هذه الجزيرة تغييرا كاملا كما سيظهر لنا. بل أيضا من هذه الفوائد أن تعرف قوة ما واجهه عليه الصلاة والسلام من الباطل، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام صبر وبذل قصارى جهده حتى غير الله عز وجل به هذه الجزيرة. وفي ذلك أسوة للدعاة الذين يعيشون في مجتمع قد يرون فيه شيئا من الخلل، سواء في جانب الدين أو في الجانب الاجتماعي أو في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي، فرسولهم عليه الصلاة والسلام وجد في ذلكم المجتمع الذي كله خلل في كل جوانبه، ومع ذلك بذل عليه الصلاة والسلام قصارى جهده فأخرج الله عز وجل تلك الجزيرة أو هذه الجزيرة من الظلمات إلى النور بفضل الله عز وجل. فاسمع يا رعاك الله مثلا إلى حال هذه الجزيرة من الناحية الاجتماعية، وتعمدت أن أبدأ بالناحية الدينية في الحلقة الماضية لأن الكلام عن الحالة الاجتماعية مبني على تلك الحالة، بمعنى إذا ساء دين الإنسان فتوقع منه بعد ذلك كل أمر سيء، وإذا صلح دين الإنسان فتوقع منه بعد ذلك بإذن الله كل أمر حسن. كانت هذه الجزيرة أيها الأحبة الكرام تعيش في بعض عادات اجتماعية سيئة حرمها الإسلام بعد ذلك مع سوءها عند بعضهم قبل الإسلام، من ذلك القمار والميسر الذي جاء الله تبارك وتعالى بتحريمه، فقال سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن ذلك شرب الخمر، فقد كان الخمر عند أهل الجاهلية والاجتماع عليها بل والمباهات بها، يتباهى الإنسان بأنه من أكثر الناس شربا لها وممن يستطيع أن يشربها فلا يسكر ولا يغيب عقله كغياب بعضهم، كان ذلك مفخرة عند العرب عياذا بالله. ولهذا لما جاء الإسلام بتحريم الخمر لم يأتي به دفعة واحدة ومرة واحدة، وإنما كان ذلك على تدرج على ثلاث مراحل لعلمه عز وجل بمدى تجذر الخمر وتأصلها في قلوب العرب في الجزيرة العربية. بل تأمل، لقد وصل الحال بسكان هذه الجزيرة المباركة أن يكون فيهم نكاح الاستبضاع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت الأنكحة في الجاهلية أربع، ومنها نكاح الاستبضاع. ما هو نكاح الاستبضاع؟ كان الرجل يترك زوجته إلى أن تنتهي من حيضها فتطهر من حيضها، ثم يلتمس لها رجلا من سادات العرب وكبرائهم وأشرافهم، ممن عرف بالشجاعة والفصاحة والكرم ونحو ذلك من الصفات الحميدة، فيسأله عياذا بالله أن يأتي إلى زوجته ليطأها ثم يتركها، أي زوجها، فلا يقربها حتى يستبين حملها رغبة في إنجاب الولد الذي يتصف بتلك الصفات نعوذ بالله الحسنة، بزعمه في ذلكم السيد من سادات قومه. تخيل هذا المستوى وهذا التخلف الاجتماعي كان يعيشه نعوذ بالله أهل هذه الجزيرة المباركة. وأدوا البنات، وأدوا البنات، قتل الأنثى، لأنهم كانوا يحتقرون الأنثى، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى. يكتبئ من الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ولذلك كانت بعض قبائل العرب، لا كل قبائل العرب، كانت تتعمد عياذا بالله وأد بناتهم، قتلهم أحياء. ويذكر هذا كثيرا، فمن ذلك مثلا ذلك العربي الذي غاب عن أهله وزوجه سنين في الغزو، ثم عاد وقد أنجبت له زوجته أنثى، وقد أصبحت تمشي مع إخوانها في البيت، فما كان منه في يوم من الأيام إلا أن أمر أم تلك البنت أن تزينها وتجملها بدعوى أنه يريد أن يزورها أخوالها، فخرج بها والأم تذكره الله في هذه الصغيرة. فلما خرج بها عياذا بالله ذهب بها إلى أقرب بئر معطلة، فما كان منه إلا أن أخذها بقدميها ثم ألقاها على رأسها، وظل على شفير البئر يسمع حتى سمع لها أنينا، أي أنها ما زالت على قيد الحياة، فأخذ حجرا ضخما ثم ألقمها إياه إلى أن تيقن أنها قد فارقت الحياة، ثم عاد عياذا بالله بعد ذلك. بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ ذاك كان حالهم نسأل الله العافية والسلامة. بل بلغ حال بعضهم في بعض القبائل أن زوجته إذا كانت في لحظات المخاض عند الولادة خرج بها خارج المنزل، ثم حفر لها أسفل منها حفرة في الأرض فتلد على هذه الحفرة، فإن كان ولدا عاد به فرحا، وإن كانت أنثى ردم عليها التراب فدفنها عياذا بالله في مكانها. وقد جاء الإسلام بتحريم مثل هذا الفعل القبيح، فقال سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بل إن بعضهم ليترقى في الضلال والغي إلى أسوأ من ذلك، فكان بعضهم لا يكتفي بقتل الإناث فقط، بل كانوا يقتلون أحيانا الذكور، فيقتل الذكور وتقتل الإناث بدعوى الإملاق، أي الفقر، سواء الفقر الآني أو الفقر المستقبلي، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى: خشية إملاق. فكانوا يعيشون ذلك مع الذكور عياذا بالله ومع الإناث. من خصالهم الذميمة تبرج النساء، فكانت المرأة لا تكلم عن الإماء والمماليك، بل كانت المرأة الحرة تخرج عياذا بالله متبرجة سافرة مبدية لمفاتنها، وقد جاء الله عز وجل بتحريم ذلك، فنهى سبحانه وتعالى عن التبرج، وهي صفة من الصفات الذميمة التي للأسف لا زال بعض المسلمين الآن باسم الحضارة والتقدم الباطل المزعوم يعيشها. اتخاذ الأخدان من بعض النساء، النساء الحرائر، كان بعضهن يتخذ لها أو تتخذ لها خدنا، يعني صاحبا، والرجل يتخذ له كذلك فدينة امرأة. العلاقات المحرمة الموجودة الآن للأسف في مجتمعات المسلمين، ولهذا جاء الإسلام بتحريم ذلك، فقال تعالى ولا متخذات أخدان. أيضا من ذلك عياذا بالله إعلان الإماء اللي هن النساء المماليك، الإماء المماليك العبيد الأرقاء من النساء، إعلانهن البغاء علنا أمام الجميع. فكانت المرأة المملوكة ربما أمرها سيدها أن تضرب لها خباء وأن تجعل لها بيتا وتجعل عليه راية حمراء، تعرف أن هذا المكان هو نعوذ بالله بيت من بيوت الدعارة ومن بيوت البغاء أيضا، وهي خصلة ذميمة موجودة للأسف في بعض مجتمعات المسلمين. نسأل الله أن يحمي مجتمعنا ومجتمعات المسلمين من كل سوء. العصبية القبلية، العصبية القبلية التي جعلت بعضهم يقول في يوم من الأيام وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يتعصب الرجل لقبيلته ولبني جلدته سواء أكانوا على الحق أو كانوا عياذا بالله على الباطل، ونتج عن هذا حروب طاحنة انتشرت نعوذ بالله في هذه الجزيرة واشتهر أمرها وذاع صيتها حتى وصل إلينا عبر هذه القرون خبرها. فما حرب داحس والغبراء عنكم ببعيد، وما حرب البسوس كذلك عنكم ببعيد، وما حرب الفجار عنكم ببعيد، بل بلغ من سوء تلك العصبيات التي نتجت عنها هذه الحروب أن دامت بعض هذه الحروب إلى 40 سنة. 40 سنة كلها أحيانا من أجل ناقة تقتل، فيقوم الآخر فيقتل قاتل الناقة، ثم تنشب الحرب بين قبيلتين فتستمر عياذا بالله إلى 40 سنة، لأنهم لا دين لهم يعصمهم، وإذا غاب دين المرء فتوقع منه عياذا بالله بعد ذلك كل سوء. وسبحان الله، مع وجود هذه العادات السيئة في جزيرة العرب وسوءها اجتماعيا، إلا أن العرب خاصة امتازوا ببعض المميزات الحسنة والعادات الطيبة التي كانت فيهم. فمثلا الصدق، فالعربي لا يعرف الكذب، العربي كان سابقا وهو على ما هو عليه من شركه وضلاله كان لا يمكن أن يكذب. قرى الضيف، إكرام الضيف، ولو أدى ذلك أن ينحر الرجل فرسه التي يملكها وهي أعز ما يملك آنذاك، كما كان حاتم الطائي مثلا وأمثاله، فكانوا يكرمون الضيفان. الوفاء بالعهود، احترام الجوار، الصبر والتحمل، الشجاعة، احترام الأشهر الحرم، هذه الأشهر الحرم تحترم، حتى لو وجد الرجل في الشهر الحرام قاتل والده الذي يريد أن يقتله لا يمكن في الشهر الحرام أن يقتله، لتعظيم هذه الأشهر الحرم التي جاء الإسلام كذلك بتأكيدها والحث على احترامها وتوقيرها وعدم عصيان الله تبارك وتعالى فيها. تحريم نكاح الأمهات والبنات والعمات والخالات، كل ذلك كان موجود. غسل الجنابة كان موجود أيضا. لاحظ، مع وجود الصفات السيئة كذلك هناك صفات حسنة، فالعاقل عند سماعه أو قراءته مثل ذلك يدع القبيح ويأخذ الحسن. إذا نظرت أخي الكريم بعد الحالة الاجتماعية إلى الحالة السياسية في الجزيرة العربية، فقد كان العرب لا يملكون من أمرهم في الغالب شيئا إلا القليل منهم. فلو نظرنا إلى الجزيرة لوجدناها تقسم إلى قسمين رئيسيين، قسم هو مكة المكرمة وما حولها من القبائل الصحراوية، وقسم آخر هي الأطراف حول هذه الجزيرة المباركة. فمثلا في اليمن كانت اليمن يملكها ملوك حمير من التبابعة، شرقا في الحيرة إلى أرض العراق كان يملكهم المناذرة، وكان هؤلاء المناذرة هم تبع أصلا لملوك إيران. في الشمال كان الغساسنة في بلاد الشام، وكانوا تابعين بعد ذلك نعوذ بالله إلى الروم، فليس لهم من أمرهم شيء، يتبعون الروم آنذاك. أما الحجاز التي ذكرناها وهي منطقة الوسط التي نعيش فيها الآن وتهامة، فإن الله سبحانه وعز وجل جعلها دائرة المجد وموضع طلوع الفجر، فهي أرض حماها الله تبارك وتعالى من سطوة الجبابرة وسياسة المتاجرة، فلم تصل إليها يد الأحباش الأوباش، ولا يد الفوارس الأنجاس، ولا يد الروم ولا الرومان الأنكاس، لأنها مشرق الأنوار ومكمن الأسرار. هذه المنطقة، هذه البقعة المباركة، أرض الحجاز، حماها الله تبارك وتعالى وحرسها حتى في ذلكم العصر من أي استعمار أو تدخل خارجي. لا بلاد فارس ولا بلاد الروم ولا الأحباش ما استطاع أحد منهم أن يصل إليها بقبضته القوية فيفرض سلطته وسيطرته عليها. وكذلك سبحان الله العظيم، في العصور المتأخرة لما انتشر الاستعمار في العالم العربي ما بقي بلد من بلاد العرب إلا ودخلها المستعمر ما عدا ثلاث مناطق، ومنها هذه الجزيرة الطيبة المباركة حماها الله وحرسها. ولا شك أن ذاك من توفيق الله عز وجل وعونه لمثل هذه البقعة الطيبة. فبقي أهل الجزيرة الطيبة المباركة يحكم بعضهم بعض كابرا عن كبر بفضل الله عز وجل. أما النواحي الاقتصادية فقد ذكر القرآن الكريم في كتاب الله في كتاب عز وجل موضعين متعلقين بالجانب الاقتصادي. الموضع الأول تحدث الله عز وجل فيه عن أمة في أرض اليمن، وهي مملكة سبأ، التي قال الله عز وجل فيها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كانت هذه الأرض قد ملأها الله عز وجل قبل انهدام السد بالخيرات، حتى ذكر بعض المفسرين أن المرأة ربما خرجت من بيتها واضعة قصعتها على رأسها ومغزلها في يدها تغزل الصوف، فإذا دخلت البستان لا تستطيع أن تقطف، أو عفوا ليس لها أن تقطف بيدها تلك الثمار، بل إنها تشتغل بغزلها وتدخل ذلك البستان فلا تخرج إلا وقد امتلأ ما فوق رأسها من أنواع الثمار وأطايب الطعام المتساقط من تلك النعمة العظيمة فيها تلك المنطقة. خيرات عظيمة ونعم غزيرة جعلها الله عز وجل فيها. فكانت الزراعة بفضل الله عز وجل أولا، ثم بذلك السد، سد مأرب الذي بني، هي المنتشرة في أرض اليمن. الموضع الثاني الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الجانب الاقتصادي في مكة المكرمة، فقد كانت مكة المكرمة منطقة التجارة الحرة، واشتهر فيها رحلة الشتاء والصيف التي ذكر الله عز وجل إلف القرشيين لها، فقال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكان القرشيون يخرجون في الصيف إلى بلاد الشام بتجارتهم، وفي الشتاء إلى بلاد اليمن، حتى بلغ بهم الثراء منتهى، حتى وصل الأمر في غزوة بدر لما عادت قافلة القرشيين يقودها أبو سفيان، وصل الأمر من ثرائهم أن تلك القافلة كان فيها 1000 بعير محمل بأنواع التجارات. تخيل، 1000 بعير بلغت تلك القافلة التي كان يقودها أبو سفيان، حتى قيل أن مقدار ما كانت تقدر به تلك القافلة 50,000 دينار. 50,000 دينار يعني ما يقارب الآن حوالي من 5 ملايين أو يزيد، لأن الدينار الواحد مثقال ويساوي الآن بالجرام 4.25 جرامات، يعني الآن الدينار الواحد يسوى بسعر السوق الآن حوالي 900 ريال. اضرب هذا في 50,000 لتعلم عظيم الثراء الذي كانت تعيشه قريش بسبب التجارة التي أعطاها الله تبارك وتعالى إياه. أما في غيرها من مواضع الجزيرة فكان غالب أمرهم الرعي، رعي المواشي بيعا وشراء، شربا من حليبها وأكلا من لحمها، فإن الجزيرة كما تعلمون أرض قاحلة الزراعة لا تصلح إلا في بعض منها، في هذا الجو الذي سمعناه دينيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ظهرت تباشير الصباح بمقدمه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الذي سنعيش معه إن شاء الله في لقائنا في الأسبوع القادم التي بمشيئة الله عز وجل نسأل الله أن يعيننا وإياكم فيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في ختام هذا المجلس أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حسن أخلاقنا وأحسن ختامنا وأطل على الطاعة أعمارنا وبيض بين يديك وجوهنا ويمن كتابنا واجعل الفردوس الأعلى هو دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقاؤنا بإذن الله في هذه الليلة سيكون بعنوان تباشير الصباح. هذه التباشير التي سنذكرها بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء تبشر بقدوم فجر واعد ليس على مكة ولا على الجزيرة العربية، بل هو فجر واعد على الأرض بأسرها، كيف لا، وهو قدوم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه التباشير بدأت بفضل الله ومنه وكرمه تظهر بعضها قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر منها ظهر مع عام ولادته، بل وفي أثناء ولادته صلوات ربي وسلامه عليه. فعلم العالم أجمع أن هناك أمرا عظيما، أن هناك خطبا جللا سيغير هذه الأرض وما عليها، إنها الرسالة الخاتمة، رسالة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. من هذه التباشير أيها الأحباب الكرام أنه عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الملأ الأعلى قبل خلق آدم. هل تتخيل هذا؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الملأ الأعلى قبل خلق آدم عليه السلام. ففي حديث العرباض قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. الحديث في المسند وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. وحديث ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ هذا السؤال يسأله هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد. والحديث صحيح. وقد أخذ الله عز وجل يا عباد الله أخذ الله تبارك وتعالى على كل نبي من أنبيائه العهد والميثاق على الإيمان برسولنا وسيدنا عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وذلك قبل بعثته. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هل آمنوا؟ قالوا: أقررنا. فالكل أقر بنبوته صلوات ربي وسلامه عليه قبل بعثته. بل ومن بشائر الصبح أنه صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم وإسماعيل بعد بنائهما للكعبة. قال الله عز وجل على لسان رسوله إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. بل لقد جاءت الكتب السماوية السابقة لهذا القرآن العظيم كالتوراة والإنجيل، جاءت مبشرة بظهوره صلوات ربي وسلامه عليه. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وجدت في التوراة، هكذا يحدث عبد الله بن عمرو، يقول: وجدت في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إلى هنا جاء القرآن بهذا الوصف تماما: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي. بل تأمل في هذا الحديث العجيب الذي كان يدل دلالة واضحة صريحة على أن اليهود يعلمون من كتبهم المقدسة أنه عليه الصلاة والسلام مرسل وكائن أمره. بل كما ذكرنا قبل الآن، إن اليهود لم يقدموا من بلاد الشام، أكثرهم لم يقدم من بلاد الشام إلى يثرب إلى المدينة إلا من أجل أن يستقبل ظهور الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. في مسند الإمام أحمد عن رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة، وجهالة هذا الرجل لا تضر لأنه صحابي، قال: جلبت جلوبة، يعني شيء من التجارة، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بشيء من التجارة إلى المدينة. قال: فلما فرغت من بيعي قلت: لألقين هذا الرجل، من يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، وجد النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر. قال: فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، رجل من اليهود فتح التوراة أمامه وهو يقرأ في التوراة يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت، ابن لهذا اليهودي يعالي سكرات الموت، فهو يقرأ التوراة من أجل أن يعزي نفسه على هذا المصاب الذي هو فيه الآن. يقول: يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، يخاطب ذلكم اليهودي، قال له صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك هذا؟ يعني التوراة. فقال هذا الرجل برأسه لا، حرك رأسه لا، ينفي أن يكون صلى الله عليه وسلم موجودا في التوراة. فقال ابن هذا الرجل الذي هو في اللحظات الأخيرة من عمره، فقال: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انظر إلى الخاتمة الحسنة، انظر إلى توفيق الله عز وجل إذا أراد أن يخرج عبدا من ظلمات الشرك ومن عذاب النار إلى روح الهداية وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، يتلفظ بهذه الشهادة في ساعة الاحتضار قبل طبعا غرغرة الروح. قال هذه الكلمات ثم جاءه الموت فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهودي عن أخيكم. خلاص، قد نطق بهذه الشهادة، أصبح الآن من أهل الإسلام، فأقيموا هذا اليهودي، يعني والده، أقيموا هذا اليهودي عن أخيكم. ثم ولي صلى الله عليه وسلم كفنه والصلاة عليه. والحديث إسناده جيد، وله شاهد في الصحيح من حديث أنس في قصة ذلك الغلام الذي زاره عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه وأسلم بين يدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من البشائر المباركة أنه لما حملت به آمنة، أمه صلى الله عليه وسلم أتاها آت وقال لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضع في الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. فكان هذا الأمر كذلك بفضل الله عز وجل، وسيأتينا بيانه في الحديث عن ولادته صلوات ربي وسلامه عليه. أهل الكتاب أيضا كانوا أحيانا ينطقون بالشهادات الواضحة البينة ولا ينكرون، وكان أكثر شهاداتهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما أخبر الله عز وجل. كان يأتي في حال وجود نزاع بين اليهود وبين الأوس والخزرج من جهة سكان يثرب، كان اليهود يقولون لهم: لقد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان. يستفتحون على الذين كفروا: لقد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان، لئن ظهر لنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وإرم. وهل اتبعوه؟ ما اتبعوه إلا قليلا عياذا بالله منهم. بل أيضا من هذه البشائر رجل يقال له ابن الهيبان، وقيل ابن التيهان. هذا الرجل من اليهود، قدم من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية، وبالتحديد إلى مكان المهاجر، إلى المدينة المنورة، إلى طيبة الطيبة. عاش هذا الرجل طيلة عمره فيها، وكان رجلا صالحا، حتى جاء في بعض الروايات أن قومه من بني قريظة كانوا إذا أجدبوا حصل لهم شيء من الجدب فأمسكت السماء المطر ولم تنبت الأرض، جاءوا إليه يستسقون به، يطلبون منه الدعاء لله عز وجل أن يسقيهم، فكان يأمرهم بإخراج الصدقات بين استسقائه فيستسقي فيسقون. هذا الرجل لما شارف على الوفاة جمع يهود، سادات يهود وكبراء يهود، فقال لهم: يا معشر يهود، أسألكم: ما الذي أخرجني من أرض الخمر والخبز إلى أرض البؤس والجوع؟ أرض الخمر والخبز بلاد الشام، الرجل قدم من بلاد الشام إلى أرض الجزيرة، يقول: أنا أسألكم: لماذا خرجت من بلاد الخمر والخبز إلى بلاد البؤس والجوع أرض الجزيرة العربية؟ قالوا: أنت أعلم بحالك. قال: أما إنه لم يخرجني إلا أنه قد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان، وإن هذه مهاجره، يعني يثرب. وبالفعل كان صلى الله عليه وسلم ظهوره في ذاك المكان الطيب، أعني هجرته صلى الله عليه وسلم. بشارة صاحب عمورية لسلمان الفارسي رضي الله عنه، هذا الرجل الباحث عن الحقيقة الذي كان على دين والده دين المجوسية عبادة النار، ثم رأى النصارى وما عندهم من عبادة لله عز وجل قبل البعثة فتنصر، ثم أخذ يتنقل من راهب إلى راهب، من راهب إلى راهب، كل راهب في آخر أيامه يوصي به إلى رجل من النصارى ليس هناك مثله، أي على الدين الحق، إلى أن وصل إلى آخرهم صاحب عمورية. فسأله عند ما شارف على الوفاء وكانت أيامه أو لحظاته الأخيرة، إلى من توصي بي؟ يقول سلمان لصاحب عمورية، قال أما إنه ليس هناك رجل فيما أعلم على وجه الأرض على الدين الحق غير أنه قد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان. ثم أخبره بمكان مهاجره في مكة المكرمة، وكان عفوا في المدينة النبوية، وجاء بعد ذلك سلمان ولقي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بل هتاف الجن ببعثته صلى الله عليه وسلم قد كان. الجن هذا الخلق من خلق الله تبارك وتعالى الذي خلقه الله عز وجل وكلفه بعبادته عز وجل كما كلفنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسمعوا، أحد الصحابة كان اسمه سواد بن قارب، هذا الرجل عاش قبل إسلامه كاهنا، له مع الجن خطاب، له مع الجن كلام، يكلم الجن وتكلمه الجن. في يوم من الأيام هو يحدث عن نفسه، يحدث بهذا عمر بن الخطاب، وقد لقيه عمر فاستثاره رضي الله عنه وأرضاه ببعض كلمات، فقال له عمر: أما زلت يا سواد على كهانتك الماضية؟ فغضب رضي الله عنه وأرضاه وأخبره أن الله قد أذهب عنه سفه الجاهلية وأنه قد أصبح من أهل الإسلام. فسأله عمر عن خبره مع جنه الذي كان يعيش معهم، فقال: يا أمير المؤمنين، أما أنني كنت في يوم من الأيام نائما فجاءني رأيي من الجن الذي كنت أحدثه ويحدثني، قال فضرب قدمي ثم قال لي: قم يا سواد. ثم أخذ يكرر هذه الأبيات، يقول: عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادق الجن ككذابها، فارحل. الجن يأمر هذا الرجل، يقول له: فارحل إلى الصفوة من هاشم، ليس المقاديم كأذنابها. يقول الرجل: فلم ألتفت إليه أولا، ثم جاءني في المرة الثانية وقال لي كما قال، ثم جاءني في المرة الثالثة فقال لي كما قال، قال حتى قدمت مكة فسمعت ببعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقدم إليه وأخبره بخبره وأسلم بعد ذلك. بل إن من تباشير الصبح كثرة الشهب التي أصبح يرمى بها الجن والشياطين، فقد كان الشياطين قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء فيسترقون السمع فيخبرون به الكهنة، فيزيد الكاهن على الكلمة آلافا منها ويخبر الناس بها عياذا بالله، إلى أن كانت بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فصعد الشياطين يريدون أن يلتمسوا ما كانوا يلتمسون وأن يسمعوا ما كانوا يسمعون، فأرسلت عليهم الشهب بفضل الله عز وجل ومنعوا من استراق السمع. قال الله عنهم: إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بل إن من المبشرات أيضا ومما يدل على أن مكة المكرمة سيكون فيها من الحدث ما ليس في العالم أجمع، حادثة الفيل المشهورة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة مستقلة، فقال سبحانه عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكان باختصار أمر هذه الحادثة أن أبرهة الذي كان حاكما على اليمن من قبل النجاشي حاكم الحبشة أراد أن يتقرب إلى حاكم الحبشة بشيء ما، فبنى في اليمن بيتا يسمى القليس، أراد به أن يضاهي الكعبة المشرفة حرسها الله، فأمر الناس أن يحجوا إلى القليس، فبدأ الناس، ولكن رجلا من العرب ومن كنانة بالتحديد اغتاظ من أمر هذا النجاشي هذا الحبشي، فجاء فتغوط في ذلك المكان الذي بني للعبادة بزعمه ولطخ تلك الكنيسة بعذرته. فلما وصل الخبر إلى أبرهة ما كان منه إلا أن جهز جيشا ضخما وزعم به أنه سيهدم بذلكم الجيش الكعبة المشرفة، وجعل على مقدم ذلك الجيش فيلا ضخما يقال له محمود كما ذكر هذا ابن كثير، وسار حتى وصل إلى مكة المكرمة. وحصل بينه وبين أهل مكة لا سيما سيد مكة عبد المطلب شيء من التفاوض على إبل عبد المطلب لا على البيت، حتى قال له النجاشي، قال له أبرهة: حسبتك قد قدمت لتأمرني أو تدعوني أن أبتعد عن هدم البيت، فقال له: إن للبيت رب يحميه وأنا رب إبلي. ثم انطلق عبد المطلب وأخذ بباب الكعبة يقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. تقدم عدو الله فأرسل الله عز وجل عليهم طير الأبابيل بفضل رب العالمين، كل طير يحمل ثلاثة من حجارة من سجيل، حجار واحد في منقاره واثنان في يديه، فألقاهم بفضل الله عز وجل صرعى كمقتل رجل واحد، أفناهم الحق عز وجل وتبارك وتقدس. وكان هذا الحدث وهذه البشارة المباركة في عام ولادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح، وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Yeah.